بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال: قواعد الحرام. قاعدة: قد يكون الشيء واجبا حراما وقد يمتنع ذلك. الفعل الواحد قد يكون حراما واجبا أو حراما حلالا، يعني قد يجتمع الحرام والوجوب في شيء، أو الحرام والحل في شيء، وذلك في مواضع: واحد، الفعل الواحد بالنوع، يعني نوع منه يكون حلالا ونوع منه يكون حراما، نوع منه يكون واجبا ونوع منه يكون ممتنعا. فالسجود واجب إن كان لله، محرم إن كان لغير الله. إذن السجود شيء واحد، فعل واحد في وقت من الأوقات، قد يكون واجبا إن كان السجود لله، ويكون حراما إن كان لغير الله. ومن المثال يعلم كذلك أنه يمكن أن يكون مندوبا، مندوبا وحراما، يبقى مندوبا وواجبا وحراما، لكن في وقت واحد بالنسبة لوقت دون وقت أو حال دون حال. ومن ذلك أن يقع الفعل في وقتين، أن يقع الفعل في وقتين أو حالتين أو بقصدين أو من شخصين، فيكون واجبا في إحدى الصورتين ومحرما في الأخرى. فالأكل في رمضان حرام في النهار غير حرام في الليل، فصار الأكل هنا إيه؟ مرة واجبا، مرة مباحا، مرة حراما. حرام من المرأة الطاهر حلال من الحائض، حرام من المريض بقصد انتهاك الحرمة حلال بقصد استباحته لما أباحه الله له، يبقى هذا بحسب القصد. المريض الذي أحل له الله الفطرة في نهار رمضان لو أكل وقصده انتهاك الحرمة يبقى حرام، فإذا كان قصده استباحته لما أباحه الله له فهذا حلال. فإذا اختلفت المسألة بالنسبة للوقت، ها في نهار رمضان في ليل رمضان يأكل الإنسان، بالنسبة للحال المرأة طاهر أو المرأة حائض، بالنسبة للقصد حرام، ممكن كذلك يكون واجب وممكن يكون مكروه في أحوال. قال: والقتل للكافر الحربي حلال، ده باعتبار إيه؟ الشخصين. القتل للكافر الحربي حلال أو واجب في أحوال معينة، والقتل للمسلم حرام، يبقى باعتبار الشخصين صار الفعل الواحد إيه؟ له مرة حراما ومرة واجبا أو حلالا. أما الفعل الواحد بالشخص، الفعل الواحد بالشخص يعني نفس الشخص يقوم بنفس الفعل في نفس الوقت، في نفس الوقت، فيصعب تصور كونه واجبا حراما وهو مع ذلك ممكن. ومعنى الفعل الواحد بالشخص أن يفعل رجل فعلا معينا كصلاة معينة، فهل يمكن أن تكون صلاته حراما واجبة؟ يعني أن يطلب منه الصلاة فيوقع الصلاة فتكون الصلاة هنا أداء عن الواجب ومع ذلك تكون محرمة، هل يمكن ذلك؟ فيثاب عليها من جهة أدائه للواجب ويعاقب عليها من جهة كونها محرمة، يعني اجتمع الثواب والعقاب أيضا، يبقى اجتمع الوجوب وأثره الثواب، واجتمع الحرام وأثره العقاب. لقد أجاز بعض الأصوليين ذلك، وقد مثلوا لها بالصلاة في الدار المغصوبة. إنسان غصب من إنسان دارا، وكانت كلما حضرته الصلاة قام فصل، فهو الآن يصلي وهذه الدار دار مغصوبة. وقالوا إنها منظور إليها من جهتين منفكتين، جهة أنه يؤدي الصلاة المطلوبة منه فهو في ذلك إيه؟ في ذلك يثاب ويؤدي واجبا، ومن جهة هو يؤدي هذه الصلاة في دار مغصوبة، يعني يستعمل الدار المغصوبة الآن، واستعماله حرام، هذا الاستعمال حرام، استغلال المكان ليصلي فيه ولم يؤذن له هذا حرام. وكذلك يمكن أن يقال في الوضوء بالماء المغصوب، وكذلك يقال في الصلاة في الثوب المغصوب. وقالوا إنها منظور إليها من جهتين منفكتين، يعني من جهتين لا علاقة لأحدهما لإحداهما بالأخرى. وعبروا عن هذا بقاعدة انفكاك الجهتين. قالوا ده اسم انفكاك الجهتين، أو يقولون أحيانا انفكاك الجهة، يعني هذه جهة وهذه جهة، حرام وواجب. ونمثل لذلك بقصة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة. نخلة هذه مكان من الأماكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها عبد الله ابن جحش بفئة من المسلمين ليفعلوا أمرا من الأمور. كانوا في نهاية الأشهر الحلال، وجاءت عليهم الأشهر الحرم التي يمتنع فيها القتال. فحصل بينهم وبين المسلمين وبين المشركين قتال، فقاتلوا في الإيه؟ في الأشهر الحرم. ونزل فيها قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فحكم الله تبارك وتعالى أن قتالهم في الأشهر الحرم كبير، هذه معصية، والمعصية يأثمون عليه للحرام ويترتب عليه الإثم. إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني كان قصد هؤلاء أيضا تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في جهاد فيثابون لأجل ذلك. فاجتمعت لهم الإيه؟ المعصية التي يأثمون عليها اللي هو الحرام، واجتمع الواجب الذي يثابون عليه وهو الجهاد. فقد دلت الآيتان على أنهم أثموا وأجروا على عمل واحد، أثموا على قتالهم في الشهر الحرام، وأجروا على أنهم كانوا في جهاد في سبيل الله. أما الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة فيستحيل كونه حراما واجبا أو حراما حلالا، لأن ذلك تناقض. لكن من جهتين تصورناه وضرب له مثالين. نعم. قاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. إنسان مأمور بترك الحرام، مأمور بترك الحرام، وهناك وسائل تؤدي إلى ترك الحرام، هذه الوسائل نقول له إيه؟ أخذك بها واجب، يجب أن تأخذ بهذه الأسباب لأنها تؤدي إلى ترك الحرام. فما لا يمكن تركه من المحرمات إلا بترك غيره مما لم يذكر تحريمه، حرم هذا الشيء الآخر. يعني ربما هو وسيلة إلى فعل الحرام ولم يأتي تحريمه، لكن إذا فعله الإنسان سهل عليه أن يفعل الحرام، وإذا تركه سهل عليه أن يترك الحرام. ففي هذه الحالة نقول له إيه؟ واجب أن تتركه حتى تترك الحرام. فمثلا لو اشتبه عليك لحم حلال بلحم حرام ولم يتميز، أين هو اللحم الحلال لآكله وأين هو اللحم الحرام لأتركه؟ وجب الكف عن الجميع، وجب الكف عن الجميع، تترك الحرام والحلال معه. لماذا؟ لأن ترك الحرام لا يتم إلا بترك الحلال. وجب الكف عن الجميع لأن ترك اللحم المحرم هذا لا يتم إلا بترك اللحم الحلال الذي معه. وكذلك لو أن الإنسان مثلا رضع على بنت من بنات في وسط مثلا 4 أو 5 أو 10 محصورين معلومين، وهو لا يميز هذه البنت منهم، فأي هؤلاء العشرة حلال له وأيهم الحرام عليه؟ لا يدري. في هذه الحالة يترك الإيه؟ يترك العشرة ولا يتزوج منه. قواعد المندوب. قاعدة: هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ لو أن الإنسان ابتدأ في صيام يوم وهذا اليوم يوم سنة، هل يجب عليه أن يكمله للنهاية أم يجوز له أن يقطعه؟ وإذا صلى ركعتين نافلة هل يجوز له أن يقطعها أم لا بد من أن يكملها؟ يعني هل يصير الإكمال واجبا رغم أن الابتداء سنة؟ رأى الحنفية أن قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يدل على تحريم قطع المندوب بعد شروع المكلف فيه حتى يتمه، لئلا يكون بذلك قد أبطل أجر الجزء الذي فعله. لا شك إذا الإنسان سلم من نصف ركعة فقد بطل ما فعله إذا كان قطعه بنفسه. طبعا نحن نتكلم الآن عن من قطعه باختياره، قطعه باختياره، ليس هناك داع لقطعه، لكنه لو مثلا أخرج ريحا وهو في الصلاة فخرج فهذا لا شك أنه يحصل على أجر ما فعل. لكن لو أن الإنسان في الركعة الأولى بدا له أن يقطع الصلاة لغير عذر، ولو كان ذلك العذر مثلا أن يسلم من ركعة واحدة لأن الصلاة قد أقيمت، صلاة الفريضة أقيمت فقطع صلاة النافلة لكي يدرك تكبيرة الإحرام، هذا قصد شرع وفيه إذن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. لكن الآن نحن نتكلم عن حالة إذا كان الإنسان مختارا اختيارا تاما ولا يوجد هناك عذر من الأعذار جعله يخرج من صلاته أو جعله يقطع صيامه وهكذا. فهل يمكن أن نستدل بهذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم فنقول له لا تخرج من صلاتك، لا تقطع صيامك وهكذا؟ الأحناف يرون ذلك، يرون أن الإنسان إذا شرع في المندوب حرم عليه قطعه، واستدلوا بهذه الآية، وأيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض بنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، إذا قطعوا الإيه؟ الصيام. ومعلوم كده أن الصيام ده يكون إيه؟ يكون سنة. نعم. فأكلنا منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة إليه، سبقتني إليه، وكانت بنت أبيها يعني جريئة مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت بنت أبيها، بنت أبيها يعني في جرأة وشجاعة أبيها، فذكرت ذلك له، قالت يا رسول الله كنت أنا وعائشة صائمتين فعرض بنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. تقول فقال صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما آخر مكانه، فأمرهما بالقضاء. هنا الشاهد من هذا الحديث أنه أمرهما بالقضاء، وهذا الحديث من مراسيل الزهري عن عائشة، لأن الزهري لم يدرك عائشة. وقد قالوا إن مراسيل الزهر مراسيل من أدنى مراتب المراسيل، من أدنى مراتب المراسيل. لماذا؟ لأن الزهري إمام ثقة متثبت، إمام ثقة متثبت، ويرى أن الإسناد قوة للحديث، ويعلم أنه إذا لم يسنده فإن الحديث يرد، فمعنى أنه أرسله ولم يسنده أنه لم يصح له عنده إسناد، لو صح له عنده إسناد لذكره، تمام؟ وهكذا العالم الكبير لا يعرض عن الجادة، عن الطريق المستقيم إلى غيرها إلا لإيه؟ إلا لعجزه عن الطريق المستقيم. نعم. فهذا شاهد، ومن هنا يجب عند الحنفية قضاء النفل إذا شرع فيه المكلف ثم أفسده، يعني ثم قطعه باختياره دون عذر شرعي. ورأى بعض آخرون من الأئمة أن القاعدة المذكورة غير ثابتة، أما الآية فالاستدلال بها على هذا فيه نظر، والسياق يدل على أن المراد بها أن معصية الله ورسوله تبطل الأعمال السابقة لها حيث ترجح عليها في الميزان. يبقى إذن هذه المسألة ليس معناها لا تقطع صلاتك في النافلة، لا تقطع صومك في النافلة وهكذا، وإنما معناها ألا تفعل السيئات التي بها يوضع توضع في كفة وتوضع في مقابلها حسناتك في كفة، فترجح كفة السيئات وتطيش كفة الحسنات، فبذلك كأنك أبطلت فائدة الإيه؟ فائدة الحسنات، كما قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أو كما قال: ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نعم. ولذلك الأئمة على أنه إذا دخل في المندوب صح له أن يقطعه أو يكمله. طب لماذا؟ لأنه دخل في المندوب ابتداء باختياره، فله قطعه باختياره، هو ما وجب عليه الدخول في المندوب، إنما إيه؟ إنما هو شرع فيه باختياره، ولا دليل على إلزامه بإتمامه. هذه الآية ليس فيها الدليل على ذلك، وإنما معناها ما ذكر. طيب الحديث، وأما الحديث فإن معناه يعني إن صح، والعلماء من عادتهم أن يجيبوا عن الحديث حتى لو كان ضعيفا، يعني يقولون هو ضعيف ولو صح فإن معناه كذا، فإن معناه الإرشاد إلى أن صوم يوم آخر يحصل به الأجر المطلوب وليس على ظاهره من الوجوب، هذا إن صح، ولم يصح بل هو معارض بحديث آخر يدل على أن الأمر فيه ليس للوجوب. والحديث المشار إليه: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأتي فيقول: هل عندكم طعام؟ فإن كان عندهم طعام أفطر، وإلا قال: فإني صائم. وهذا الذي فعله الشيخ رحمه الله إشارة طيبة تقودنا إلى تأصيل قاعدة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى قول من الأقوال مخالف لقول آخر فإنه يجب عليه أن يتتبع أدلة القول الآخر فيبين وهاءها، وأن يستدل هو أيضا بأدلة حتى لا يكون رده للرأي الأول لمجرد الهوى. وهذا يبين لنا سبب اختلاف العلماء، فبعضهم يستدل بدليل والآخر يرى أن هذا الدليل غير صحيح من ناحية، أو هو صحيح وليس فيه دلالة على الذي ذهب إليه صاحب الكلام الأول. فمثلا الأحناف حينما استدلوا بهذه الآية جاء الجمهور وقالوا ليس فيها دلالة، وإن كانت الآية نفسها آية ثابتة صحيحة متواترة، لكن الدلالة ليست صريحة في ذلك. الحديث يحتمل التأويل من ناحية كما أوله هنا، إن معناه الإرشاد إلى أن يصوم يوما آخر يحصل به الأجر المطلوب وليس المراد به إيجاب صيام يوم آخر، وأيضا فهو ضعيف. هذا سبب من الأسباب التي تجلي لنا كيف يختلف الأئمة. وعلى هذا يعني بعدما أبطلنا دليل القول الأول وأثبتنا دليل القول الثاني، فلا يجب قضاء النوافل التي شرع فيها ولم يتمها، التي شرع فيها ولم يتمها. هنا هو استدل بدليل واحد فقط على مسألة خاصة، على مسألة خاصة وهي مسألة الصيام، مسألة الصيام. فهنا يقول إن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فلعل إنسانا يقول هذا فيما يخص الصيام، لكن بقية الأعمال يشرع فيها. فنقول لنا دلالة من وجهين: الوجه الأول القياس على هذه العبادة، القياس على هذه العبادة. فمثلا الصائم المتطوع أمير نفسه، زيها المصلي المتطوع أمير نفسه، والقياس هنا صحيح، ولذلك ذهب إليه بعض العلماء. تمام. الدلالة الثانية أن الصائم المتطوع هذا جنس، الجنس هو النفل، يعني النفل يعني من قام بفعل متطوع فإن ذلك إلى اختياره، إن شاء أتمه وإن شاء لم يتم. والدلالة الثالثة التي أشرنا إليها آنفا وهي مسألة أنه ما شرع فيه إلا باختياره، الدخول فيه مستحب فكذلك الاستمرار فيه. قال: ويستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة، فإن المكلف إذا دخل فيهما بالإحرام حرم عليه رفضهما ووجب عليه الإتمام إجماعا، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإذا أفسدهما بعد الشروع وجب عليه إتمامهما وقضاؤهما، يجب عليه إذا شرع في حج متطوع أو عمرة متطوعة أن يتم الحج ويتم العمرة. إذن يمكننا تلخيص المسألة الآن في النفل، نقول هناك ما يجب إتمامه وهناك ما يستحب إتمامه. فمما يجب، ما يجب إتمامه الحج والعمرة، نفل الحج ونفل العمرة يجب إتمامهما لقوله تعالى: وأتموا الحج. الحج هنا مفرد معرف بالألف واللام، والعمرة العمرة هنا مفرد معرف بالألف واللام، فيعم كل أنواع الحج وكل أنواع العمرة. ولذلك يصح أن تبدل كلمة كل من الألف واللام فتقول: وأتم كل حج وكل عمرة لله. فكذلك النافلة والفريضة كلها لا يخرج الإنسان منها بفسادها، حتى لو فعل الإنسان شيئا مما يفسد الحج لا يخرج منها إلا العياذ بالله الردة، بس بالردة فقط. تمام. وهناك ما لا يجب إتمامه وهو الصوم ويقاس عليه الصلاة وسائر الأشياء، لكن يستحب طبعا، يستحب أن يتمه الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها أدومها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. قاعدة سنة الكفاية، سنة الكفاية، سنة الكفاية. يقال هنا ما قيل في واجب الكفاية، يقال هنا ما قيل في واجب الإيه؟ واجب الكفاية، اللي هو يعني إذا فعله البعض تمام كفى عن الباقين، كفى عن الباقي. نعم، لكن يكون فيهم الإيه؟ الكفاية. يعني مثلا لو واحد فقط أقام صلاة التراويح، لا، صلاة التراويح تقام جماعة مثلا، فيقوم إيه؟ جماعة بها. ومن سنن الكفاية صلاة التراويح وإلقاء السلام إن كان القادمون جماعة، هذه سنة لكنها سنة على الكفاية، يعني إذا فعلها واحد من جماعة سقط الإيه؟ سقط الطلب عن الباقي. والأذان والإقامة لصلاة الجماعة، الأذان والإقامة لصلاة الجماعة سنة كفاية، يعني لا يؤذن الجميع ولا يقيم الجميع رغم أنها إيه؟ سنة كفاية، تمام؟ رغم أنها سنة فيكتفي بها البعض ويحصل الأجر للباقي. طب لماذا يحصل الأجر للباقين؟ لأنهم أعانوه، لأنهم نووا، إن لم يفعل هو فعلهم، لأنهم وفروا أحدهم لذلك، هيأوا له الأسباب وهكذا. نعم. قواعد المباح. قاعدة: دخول المباح تحت التكليف. احنا قلنا ان التكليف ينقسم الى كم قسم؟ الى 5 أقسام: واجب ومندوب، وحرام وايه ومستحب، وحرام وايه ومكروه ومباح. هل المباح يدخل تحت التكليف؟ تقدم لنا بيان الإباحة. الإباحة اللي هو ايه؟ ما لا يثاب على فعله ولا على تركه، ولا يعاقب على فعله ولا على تركه، او ما لم يتعلق به طلب، يعني لا طلب فعل ولا طلب ترك. نعم. وفي تصور دخول الإباحة في الأحكام التكليفية عسر، يعني كوننا نقول إن المباح من أنواع التكليف، يعني نقول الإباحة فيها تكليف، هذا تصوره فيه عسر ومشقة. لا يمكن أن يتصور الإنسان كيف يكون في المباح عسر ومشقة رغم أن الله أوكل ذلك إلى إرادتك توكيلا كاملا، فقال لك افعل لا تفعل، أنت حر في كل الأحوال، افعل فلا ثواب ولا عقاب، لا تفعل لا ثواب ولا عقاب. هل في هذا مشقة؟ هل في هذا كلفة؟ لا، تمام، لأن التكليف هو طلب فعل ما فيه كلفة ومشقة، وليس في التخيير بين الفعل والترك مشقة، تمام. ومن هنا يرى بعضهم أنه لا يصح اعتبار الإباحة من الأحكام التكليفية، ومن هنا يرى بعضهم أنه لا يصح اعتبار الإباحة من الأحكام التكليفية. كل الأحكام التكليفية 4، وأما الإيه؟ هذا الحكم الباقي المباح فليس من أنواع الأحكام التكليفية، بل قالوا إنه قسم مستقل برأسه. يبقى أصبح عندنا قسم يقال له الأحكام التكليفية، وقسم يقال له الأحكام الوضعية، وقسم يقال له التخيير أو المباح. وتكون الأحكام الفرعية 3 أقسام: التكليف والتخيير والوضع. التكليف هو الأحكام 4، والتخيير هو المباح، والوضع هي الأحكام الوضعية التي تكلمنا عنها وسنتم الحديث عنها في القريب. وبعض العلماء يقول هو قسم بنفسه، بمعنى أنه ليس من التكليف ولكنه يدخل تحت التكليف تغليبا، يعني ليس دخوله تحت التكليف من باب أن فيه كلفة أو فيه مشقة، ولكن تغليبا كما قلنا سابقا إن لغة العرب تتكلم بالتغليب، فيقولون عن الشمس والقمر القمران، رغم أن الشمس لا تدعى قمرا، فكذلك المباح لا يدعى كلفة ودخل في التكليف. أبو بكر وعمر يقولون العمران، العمران، وهو أبو بكر لا يسمى عمر، لكن لما كان الاسمان مرغوبا أن يدخل تحت إيه؟ تحت مسمى واحد، فغلب أحدهما على الآخر. مثلا من هذا الباب، وإن كانت التكملة والتتمة وهذه الأشياء كلها علاقة بالأصل، كلها علاقة، لكن التغليب ما فيش مشكلة. تمام. كما مثلا لو جاء الطلاب وجاء معهم عامل من عمال المعهد ليوصلهم، فيقول من ينظر إليهم جاء الطلاب، جاء الطلاب، يعني لأنهم الكثرة، لأنهم المقصودون، وهكذا. ويرى بعض الأصوليين أن ما نص الشرع على أنه حلال، كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر، وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام، أو مأذون فيه كقول الصحابي أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، ما نص عليه الشرع، أو أذن فيه، فهذا النوع داخل تحت التكليف من جهة وجوب اعتقاد حله، يعني أنت مكلف أن تعتقد أن هذا الشيء حلال أو مباح. لماذا؟ لأن الشرع أحله، أو لأنه أذن فيه، فبقى من هذه الناحية هو إيه؟ فيه تكليف، وليس هذا مرضية، وليس هذا مرضية، يعني تسمية الاعتقاد أو التصديق تكليفا ليس صحيحة، لأن وجوب التصديق هو لجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كالقصص وأخبار الآخرة والقدر وغيرها. فهل هذه الأشياء يقال إنها تكليف؟ نحن نتكلم عن التكليف من ناحية العمل، لا نتكلم عن التكليف من ناحية الاعتقاد والتصديق. فهذا يقتضيه أصل الإيمان، والأحكام التكليفية شيء آخر، بدليل أنه لا يكفي منك أن تصدق بوجوب الصلاة، بل لا بد أن تقوم بها، لا يكفي أن تصدق بوجوب الصيام، لا بد وأن تقوم به. فإذا التصديق شيء والقيام بالعمل شيء آخر، فالتصديق يقتضيه أصل الإيمان، والقيام به هذا الذي يسمى حكما تكليفي. أما ما سكت عنه الشرع ولم يدل على أن له حكما معينا، فيبقى على الأصل من أن كل شيء مسكوت عنه فهو مباح، فهذا لا يدخل في الأحكام الشرعية أصلا كما تقدم، بل إباحته عقلية أو إباحته أصلية كما سبق وقال الشيخ، وفصلنا هناك القول بأن حتى هذه الأحكام التي يقال عنها أصلية أو يقال عنها عقلية ما صارت مباحة إلا بسكوت الشرع عنها، إلا بسكوت الشرع عنها، فليس بمجرد العقل ولا بمجرد الأصل فهمنا أنها حلال، وإلا ما كانوا اختلفوا في مسألة الإباحة الأصلية، وأن الأصل في الأشياء هل هو الإباحة لأن الله أذن لنا وخلق لنا ما في الأرض جميعا، أو الأصل فيها الحرمة لأنها ملك لله ولا يجوز التعدي على ملك الله إلا بإذن، أو لأن العقل هو الذي حكم بأن فيها كذا أو كذا، أو الشرع هو الذي حكم فيها بأنها كذا وكذا، والأمر متروك إليه. وقلنا إن الله تبارك وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن فلا نسميها إباحة عقلية ولا نسميها إباحة أصلية، لأن الأصل ما ثبت إلا بالنص. الأصل ما ثبت إلا بالإيه؟ إلا بالنص، تمام؟ وما سكت عنه فهو عفو، أو وسكت عن أشياء رحمة بكم وليس نسيانا، وليس نسيانا فلا تسألوا عنها. وهذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يمكن الجواب بجواب ثالث في مسألة الأحكام التكليفية، كيف دخل فيها المباح وليس من مما فيه كلفة. فنقول يمكن ذلك باعتبار بعض أحوال المباح، إن المباح قد يصير واجبا إذا كان وسيلة إلى واجب، وقد يصير حراما إذا كان وسيلة إلى حرام، وقد يصير مندوبا إذا كان وسيلة إلى مندوب، وسيأتي معنا الآن، تمام؟ فهذا وجه قد يجعل الإيه؟ المباح مكلفا به، فيمكن مراعاة هذا وبه يدخل تحت الأحكام الإيه؟ التكلفي باعتبار بعض أحواله. قاعدة: المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، يعني أصله واجب وأقسامه أو أنواعه مباح. الأصل واجب وأنواعه مباح، جذره واجب وثمراته مباح. أكل أنواع الأطعمة كالفواكه والحلويات والخبز وغيرها مباح بالنظر إلى كل فرد منها، فرد منها أكل نوع من الفاكهة، أكل نوع من الحلوى، أكل نوع من الخبز وهكذا. فللإنسان أن يأكل الخبز مثلا أو يتركه ويأكل غيره، لكن أصل الأكل واجب، اللي هو يحفظ الإيه؟ يحفظ صحة الإنسان ويحفظ حياة الإنسان، ولا يدخل تركه الضرر على الإنسان، لأن تركه بالكلية يؤدي إلى الهلاك وقتل النفس، فيجب عليه إحياء لنفسه. ومن هنا نقول إن الإنسان المضطر إلى الأكل من الميتة، حتى لو سمينا هذه رخصة، فإننا نقول إنها رخصة واجبة، هي رخصة. لماذا؟ لأن الأصل فيها الحرمة فنزلت إلى الإيه؟ إلى الجواز، لكن أكل جزء منها بحيث يحفظ نفس الإنسان هذا واجب، يبقى هي رخصة وهي إيه؟ وهي واجبة، رخصة لأنها لم تعد حراما، وواجبة لأنها إيه؟ تحفظ الإنسان أو تحفظ نفس الإنسان. نعم، يبقى إذن هنا المباح قد يكون مباحا بالنسبة إلى نوعه أو إلى امتداده، أما أصله وجذره فإنه إيه؟ واجب. قاعدة: انقلاب المباح مستحبا أو واجبا أو محرما أو غير ذلك، يعني مندوبا أو مكروها باختلاف النيات والأحوال. أكل الطعام مباح، ولكن إن استحضر الطعام الطاعم نية التقوي على العبادة، إذا الإنسان الذي يطعم استحضر نية التقوي على العبادة أو الجهاد، انقلب مستباحا ويؤجر عليه. وكذلك اكتساب المال مباح، فإن قصد المسلم كف وجهه والإنفاق على أهله وتربية أولاده لينشأوا عبادا صالحين، انقلب الاكتساب في حقه مندوبا ويؤجر عليه. فإن أراد التقوي على المعصية حرم، إنسان يكتسب حتى يكون معه مال ليستطيع أن يفعل كذا وكذا، لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعملي، فلان ده ما كان يتقي ربه وما كان يصل رحمه وما كان يعرف لله فيه حقه، هذا الإنسان لو سعى إلى هذا المال بهذه النية فلا شك أن عليه إثم. قال: فهما في الوزر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وينقلب المباح واجبا إذا تعين طريقا لأداء الوجوب، يعني إذا كان هو الوسيلة الوحيدة التي تؤدي إلى فعل الواجب، كما تقدم في قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك ضربنا مثالا واضحا فقلنا: إدراك صلاة الجمعة واجب. فإذا كان بينك وبين الجمعة مثلا نصف ساعة، إذا مشيتها انتهت الصلاة فلم تدركها، وإذا ركبت والركوب سهل ميسور مقدور لك فإنه إيه؟ فإنك تدركها. صار الركوب هنا رغم أنه في الأصل مباح صار الآن واجبا عليك، لأنه لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب وهي وسيلة مقدورة مستطاعة بالنسبة لك. وينقلب المباح حراما إن كان فعله يؤدي إلى الحرام، كسقي الزرع ماء يحتاجه قوم لإحياء نفوسهم، تأخذ المية اللي الناس محتاجينها يشربوها وانت تسقي بها زرعة، لا شك أن هذا فعل يؤدي إلى الحرام فينقلب حراما. تمام؟ إذن قد يكون الشيء مباحا وينقلب إلى نوع من الأنواع الأخرى، الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب، وهذه يسميها العلماء الحمد لله الوسائل لها أحكام المقاصد. قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أن الوسيلة إلى الحرام حرام والوسيلة إلى المباح مباح والوسيلة إلى المندوب مندوب وهكذا. الوسائل لها أحكام المقاصد، ومعنا ما يشبهها ولكن أضيق منها، وهي ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور، المأمور هنا ممكن يكون واجب وممكن يكون مندوب، يبقى هنا شملت إيه نوعين. وهناك ما هو أضيق منها وهي التي كررناها أكثر من مرة وقلناها الآن، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يبقى هذه قواعد ثلاثة توضح لنا مصير المباح. ممكن المباح يكون مندوب، ممكن يكون واجب، ممكن يكون في المكروه أو الحرام. قاعدة: الأصل في العبادات التحريم. الأصل في العبادات التحريم، والأصل في غيرها الإباحة. يبقى إذن إذا أراد الإنسان أن يفعل عبادة من العبادات فلا بد من أن يكون معه نص على أنه يجوز التقرب إلى الله بهذه العبادة، وأما ما سوى العبادات فإنه جائز للإنسان أن يفعله إلا إذا ورد النص بأنه حرام. يبقى الأصل أن الباب مفتوح في غير العبادات، مغلق في العبادات، لا يفتح لك في العبادات إلا بدليل، وأما هناك فلا يحظر عليك فعل من الأفعال ومعاملة من المعاملات إلا بدليل. تمام؟ يبقى إذن أنواع العبادات محصورة وأنواع المعاملات غير محصورة. الأصل في العبادات التحريم، ويعبر عنها العلماء في الشائع المشهور بقولهم الأصل في العبادات التوقيف. التوقيف أو الأصل في العبادات الحظر والمنع، وكلها عبارات أنواع لإيه؟ لأصل واحد، معنى واحد وإن تعددت الألفاظ. إنه لما كانت العبادة لله عز وجل رسوما معينة بكيفيات معينة، هيئات وأشكال حددها الله وحددها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لإنسان أن يفعل فعلا يقصد به التعبد لله ما لم يكن لذلك الفعل دليل شرعي، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني لا بد وأن يكون العمل الذي تتقرب به إلى الله مشروعا من قبل الله أو من قبل الرسول حتى تتعرف كيف تعبد الله تبارك وتعالى به. والذي يدعي أن الفعل المعين مشروع كعبادة يقال له: هات الدليل على كونه عبادة. وليس له حينئذ أن يقول إن كان هذا الفعل غير مشروع فما دليل عدم مشروعيته. يعني إذا طالبناه بالدليل فلا ينبغي أن يقلب هو علينا المسألة ويقول هاتوا الدليل على أنه غير مشروع. نقول له القاعدة أن الأصل في العبادات التوقيف، فإذا أردت أن تقوم بعبادة فقل ما دليلك على أنها عبادة وأنه يجوز لك فعله. فإذا كانت عبادة يجوز لك فعلها نسلم لك. يبقى هو من المطالب الآن بالدليل؟ البينة على من ادعى، البينة على من ادعى. نعم. أعني أن مثبت العبادة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل في العبادة المنع، الحظر، التحريم، التوقيف، والنافي للعبادة لا دليل عليه، يعني لا يطالب بدليل، الذي ينفي لا يطالب بدليل، لأن الأصل معه، الأصل الذي هو إيه؟ الذي هو أن باب العبادات مغلق لا يفتح إلا بمفتاح الدليل، ومن يوافق الأصل فليس عليه أن يأتي بالدليل. من الذي يأتي بالدليل؟ الذي يخالف هذا الأصل. وعلى هذا فمن تعبد لله تعالى بما لم يجعله الله تعالى عبادة فقد ابتدع في الدين ما ليس منه، وكل بدعة ضلالة. أما ما سوى العبادات، يبقى الكلام اللي مضى كان في العبادات، أما ما سوى العبادات فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الحل، الأصل فيها الاختيار، تركها الله تبارك وتعالى لك، ليس التحريم، لأن الله تعالى خلق الأرض وما عليها لمصلحة بني آدم وسخرها لهم، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى إذا امتن الله تبارك وتعالى على العباد بهذه المنة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم، يبقى امتن علينا بها، وإنما فعل ذلك لنستفيد منها. نعم، كما قالوا لو أن الله امتن علينا بها ومنعنا وحضرنا من الاستفادة منها فمن أين تحصل المنة؟ لا تكمل المنة إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان أباح لنا الاستفادة بها، وهذا واضح في كلمة خلق لكم، سخر لكم، وهكذا، وجعلنا خلائف الأرض وسلطنا على ما فيه، فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحا بهذا الأصل العام. فلو وجدنا مادة جديدة صالحة للأكل جاز لنا أن نأكل منها، ولا يلزمنا أن ننتظر حتى نعلم في إباحتها دليلا خاصا. وكذلك المراكب المستحدثة والمرافق والأدوات والعادات. ومن هذا أيضا المعاملات، الأصل فيها الإباحة، فمن أباحها فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة. لماذا؟ لأن الأصل فيها هو الإباحة، وهذا الذي يقول بالإباحة يتبع الأصل، ومن يتبع الأصل لا يطالب بالدليل، إنما عكسه هو الذي يطالب بالدليل. ومن يخالف ويدخل في هذا أما من يخالف فهو الذي يطالب بالإيه؟ يطالب بالدليل. ويدخل في هذا العقود المستحدثة التي ليس فيها ما خالف دليلا شرعيا. يبقى إذن كل عقد، كل معاملة، كل انتفاع ليس فيه محظور شرعي فهو إيه؟ فهو مباح. ومن ادعى تحريم شيء من ذلك طولب بالدليل، لأنه على خلاف الأصل. فإن لم يكن معه دليل على التحريم فقوله مردود وهو آثم. ومن حرم ما لم يحرمه الله فهو كمن أحل ما حرمه الله. ودليل القاعدة قول الله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معه. لكن يمكن أن يعترض إنسان على هذا بما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن الأرض وما فيها ملك لله، ولا ينبغي للإنسان أن يتعامل في شيء منها إلا بإذن من الله، والإذن هو الشرع، فما أباحه الشرع فهو مباح، وما لم يبحه الشرع يبقى على الحظر، فكيف الجواب عنه؟ بدليل بقى آخر، نجيب أدلة أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، وسكت عن أشياء رحمة بكم وليس نسيانا فلا تسألوا عنها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، فمعنى ذلك إنه حرم يعني كان إيه حلال. وهذان مذهبان للعلماء كما فصلنا سابقا، ويبقى مذهب ثالث وهو وسط في هذا الكلام، فيحكم بأن ما فيه المنافع مما سكت عنه الشرع، يعني ما سكت عنه الشرع ولم يبينه ولم يأتي فيه دليل ينقسم إلى منافع ومضار، منافع ومضار، فما ظهرت فيه المنافع فهو حلال مأذون فيه، وما ظهرت فيه المضار فهو محظور ممنوع. نعم. طيب نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.